الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأدلة أو التي يستدل بها على حجية مطلق ظن المجتهد. مطلق الظن عند المجتهد هل هو حجة أو لا؟ طبعا كما مر بنا أمس، ليس المراد من ذلك حجية الظن المطلق الناشئ من أي منشأ كما مر بنا مع الأخوان، بل المراد الظن المطلق مقابل الظنون الخاصة، الظن المطلق المرتبط بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة وبديهيات العقل وبديهيات الوجدان والفطرة. مراد الظن الناشئ من هذه الأمور سيما الكتاب والسنة، يعني هو هذا محل البحث، ولا ليس محل البحث الظن الناشئ من كل حدب وصوب. هذا لا يقول به قائل أن الظن المطلق من أي منشأ كان، من العلوم الغريبة، من العلوم الحديثة، من العلوم الفلانية يعول عليه. طبعا البحث الظن المطلق في الشبه الحكمية في المحمول، لا في التطبيق والموضوع وآليات الموضوع، هذا أمر آخر. هذا الظن المطلق يستدل عليه بوجوه، منها طبعا الانسداد كما سيأتي أخيرا. الانسداد أحد الوجوه، ولا في وجوه أخرى، ولكن قبل الولوج والدخول والخوض في هذا البحث كما مر بنا، أولا بينا أنه الظن المراد به الظن المطلق ليس مطلق الظن الناشئ من أي منشأ، وإنما من خصوص من خصوص الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة. هذه نكتة. نكتة أخرى، ما هي تاريخ المسألة؟ أيضا مر بنا أمس أن تاريخ المسألة بدأ تقريبا من القرن العاشر قبل بعد إلى أن وصل إلى عهد الشيخ الأنصاري، يبنون على حجية الظن المطلق للمجتهد، الظن المطلق بهذا المعنى الذي مر بنا الآن، الناشئ من الكتاب والسنة لا الناشئ من أي شيء. وعرف بالذات بدليل انسداد، يعني طبعا دليل انسداد لم يبلور كدليل انسداد في زمن المحقق الأردبيلي أو صاحب المعالم أو صاحب المدارك السيد صدر الدين الموسوي العاملي، بل ما بعدهم شيئا ما في زمن الوحيد البباني بلور هذا البحث كدليل انسداد، وعرف بظاهرة الانسداد، وكثير من الأعلام سلكوا مسلك الانسداد، يقال عنهم انسداديون. وبقي كما مر بنا إلى عصرنا هذا ربما صاحب مستمسك أستاذنا السيد محمد الروحاني، جملة من الأعلام أيضا يبنون على الانسداد بشكل أو بآخر في باب أو آخر. كان الكلام ما هي فوائد الانسداد، منهج الانسداد، وما هي سلبياته. فوائد الانسداد هذا كمنهج حجية الظن المطلق، فوائده من أحد الفوائد المهمة العظيمة اللي ألفت دورات فقهية فيها الحقبة 4 قرون 5 قرون هو تتبع أقوال الأعلام والفقهاء، تتبع واستقصاء أقوال طبقات علماء الإمامية. لذلك لا تلاحظ صاحب الجواهر هذا دابه، ولو صاحب الجواهر استيعابه مو لذاك الحد لاستقصاء الأقوال، لكن عمدة ميزة صاحب الجواهر كتابه هو حلحلة البحوث الصناعية الفقهية أو العوارض الفقهية وما شابه ذلك أكثر عن صاحب الجواهر. لكن صاحب مفتاح الكرامة اللي هو تلميذ الوحيد الباباني من الطبقة الأخيرة من تلاميذ الوحيد الباباني، وتلميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وتلميذ سيد مهدي بحر العلوم، و اي هذا هو، هذا رحمة الله عليه كان بعد جد السيد محسن الأمين صاحب أعيان الشيعة، السيد محمد جواد العاملي، اي وشارك في الدفاع عن النجف الأشرف بقيادة الشيخ جعفر كاشف الغطاء أمام الهجمة الوهابية. حتى في مفتاح الكرامة يذكر أيام وليالي الدفاع عن النجف الأشرف، كانوا في يعني في السور المدينة ويحاربون، هو يألف مع ذلك. على كل فاستقصاء كان كلش قوي. صاحب الرياض أيضا إلى حد ما، طبعا هو أيضا تلميذ صاحب الرياض إلى حد ما، صاحب الجواهر تلميذ الوحيد وتلميذ الشيخ جعفر وتلميذ سيد مهدي بحلوم وتلميذ حتى مش صاحب مفتاح الكرامة إلى حد ما شيء ما تتلمد على الدليل الكثير، وأيضا تلميذ السيد علي الطباطبائي اللي هو صاحب كتاب الرياض. المهم هذه دورات كثيرة ألفت في الأقوال في ذا الأوان. كاشف اللثام إلى حد ما إنصافا استقصاء بعد جيد للأقوال، صاحب الحدائق استقصاء الأقوال أكثر من صاحب الجواهر، عجيب يعني صاحب الجواهر استقصاء الأقوال بعد أكثر من صاحب الجواهر. فأيما كان دي فترة أخذ فيها استقصاء أقوال القدماء، وطبعا هذا له تأثير. لماذا؟ ليش لهذه له إيجابية؟ هو الركام فتاوى؟ لا، تتبع أقوال الفقهاء في الحقيقة كما يقول العلامة الحلي ويذكر السيد البيجاني رحمة الله عليه، أقوال الفقهاء بمثابة شروح للروايات، بمثابة ذكر وجوه واحتمالات لكيفية جمع الروايات، لكيفية تحليل الروايات. العلامة الحلي في وصية لابن فخر المحققين مطبوعة وهي كتاب القواعد، وصية اجتهادية عجيبة بامتياز، إذا تلاحظوها جدا وصية في منهج علمية جدا ممتازة، لا تفوتنكم واقعا، كلش فيها وصايا علمية في كيفية الاستنباط والاجتهاد ممتازة جدا، وصية العلامة الحلي لابن فخر المحققين. فالمقصود أيما كان إذا جمع الأقوال من المدرسة الانسدادية، فأولا أحد الفوائد أنها بمثابة شروح متعددة للروايات لكيفية جمع طوائف الروايات في المسألة الواحدة في الباب الواحد. فائدة ثانية تحصيل الشهرة، الشهرة صحيح ربما هناك من يعتمد عليها، إما يعتمد عليها كدليل مستقل أو يعتمد عليها كدليل غير مستقل أو يعتمد عليها كمرجح أو وهذا شيء مهم. معرفة الشذوذ، لأنه الشهرة سيما شهرة القدماء، الشذوذ ما هو معناه؟ هل مجرد الشذوذ قد يكون مخل بحجية الخبر ولو كان صحيحا، وهل مجرد أو في الترجيح أو في جهات أخرى. فائدة أخرى لهذه الأقوال، جمع الأقوال ما شبه ذلك، فائدة أخرى لو أيضا بالتالي من فوائد الانسداد، فائدة أخرى في ضمن نعم تحليل جمع الأقوال وتحليلها فائدة جدا مهمة، وعلى كل فهمنا القاصر أنا أتبناها انصافا، دي الفائدة جدا مهمة. هاي الفائدة ما هي؟ هذه الفائدة عبارة عن تحديد مسار الطائفة، تحديد مسار الطائفة، يعني تعرف مسار الطائفة إما ضرورة، بس قد ضرورة هذه ما يطلع عليها العوام بس هي ضرورة، أو أقل من الضرورة تسالم، أو أقل من التسالم شهرة عظيمة، أو أقل من الشهرة العظيمة شهرة معتادة. زين الضرورة مو الضرورة الأخوان لابد يتذكرون الضرورة لها مساحات عديدة مرت بنا، تتذكرون في ضرورة عند عامة المسلمين أو عامة البشر ثم عامة المسلمين أو عامة الأديان الثلاثة ثم عامة المسلمين، أديان الثلاثة المسيحية والنصرانية واليهودية، أو عامة المؤمنين. السيد المرتضى رحمة الله عليه يقول الذي ينكر إمكان الرجعة، مو الرجعة، الذي ينكر إمكان الرجعة، السيد المرتضى يقول هذا ملحد، إمكان الرجعة هذا نص كلام السيد المرتضى، لأن إمكان الرجعة مرتبط حتى بالمعاد، وكل الأديان الثلاثة تقول به، فكيف يعني ينكر إمكان الرجعة؟ فهذا ملحد أصلا، هذا مو أنه ليس مسلم أصلا، ملحد تعبير السيد المرتضى. يعني السيد المرتضى يستفيد من الضرورات بين الأديان الثلاثة، وهذه نكات مهمة يا أخوان، في ضرورات بين الموحدين وفي ضرورات بين الأديان الثلاثة وفي ضرورات بين المسلمين ثم في ضرورات بين المؤمنين، هذه كلها مساحات مهمة ما يفرط بها. في حجاجات الإمام موسى بن جعفر وابني علي بن موسى الرضا وكثير من أئمة أهل البيت، ما كذا عندما يستدل مثلا بمحكمات الكتاب ومحكمات السنة النبوية كذا كذا، أيضا يستدل بضرورات المسلمين، يستدل بضرورات المسلمين، هاي الضرورات بعد باتت ضرورية ما يمكن رفع اليد عنها، ومو محل اجتهاد وفتوى وفتية، هذه فوق الفتية فوق الاجتهاد، دي منابع أصلية. ولذلك الفقهاء يقولون في الرسالة العملية الضرورات ليست محل تقليد لا من صلاحية الفقيه والمجتهد ولا هي محل تقليد، هي ضرورة، ضرورة من الضرورات، اي فما ليست محل تقليد. الان مثلا افترض اصل احياء الشعائر الحسينية، اصل احياء الشعائر الحسينية ضرورة من ضرورات مذهب البيت، مو محل مزايدة فتوى او فتويين او شون، مو محل مزايدة، اصلها احياء الشعائر، اصل احياء ذكر اهل البيت، مو محل فتية هذه، وما يجوز لعموم